بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أسعد الله مساءكم كل خير، أرحب بكم جميعا وأرحب بضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور عمر المقبل، الأستاذ المحاضر في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية تخصص الحديث في جامعة القصيم. عنوان هذا المساء: الحسين رضي الله عنه بين فئتين. كالعادة ستكون المداخلات والإضافات في نهاية محاضرة الدكتور. شكرا دكتور لتلبيك دعوتنا، وكعادك نتوقع منك إثراء في هذا الطرح. تفضل طعمك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فإنني أحمد الله سبحانه وتعالى على تيسير هذا اللقاء الذي ينعقد في ليلة الثالث أو الرابع من شهر محرم من عام 38 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في هذا المنتدى العامر، منتدى العوهلي، الذي الحقيقة أنا متابع له من بعد، وإن كنت يعني قد أكون مقصرا في حضور لقاءاته العلمية الماتعة، واستفدت كثيرا من بعض الحلقات التي تطرق في هذا المنتدى الثقافي المفيد الممتع. ولأبي نهار حق علي حقيقة، حق الأخوة والصداقة وحقوق أخرى أيضا، يعني تقتضي مني أن أكرر الشكر لكريم دعوته على الحضور بين يدي هذه الثلة الطيبة المباركة، وأنا موقن، لست أجامل، أن فيهم من هو أولى مني بالحديث عن مثل هذا الموضوع. الموضوع كما تفضل أبو نهار، الحسين رضي الله عنهما بين فئتين. مع مطلع كل عام هجري تتجدد السيرة الحسينية المتعلقة بهذا الإمام الشهيد الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع آل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. هذه القصة تكررت أو يعني تعود بدايتها إلى القصة الشهيرة الحزينة، وهي قصة مقتل الحسين في مطلع عام 61 من الهجرة، حينما قتل رضي الله عنه في قصة طويلة. لكن أرى من المناسب أن أشير إلى بداية القصة حتى ندخل منها إلى بعض الوقفات والإضاءات التي إن شاء الله تعالى يكتمل حسنها وجمالها بإثرائكم وإضافاتكم واستدراكاتكم أيضا. الموضوع كبير جدا ولا يمكن الإحاطة به في مثل هذه الدقائق القليلة. في عام 60 من الهجرة مات معاوية رضي الله تعالى عنه وارضاه، ومعاوية كما هو معلوم اجتمعت عليه الأمة بعد أن تنازل الحسن ابن علي رضي الله عنه بالخلافة له، وكان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه يصلح الله به بين فئتين عظيمتين. والحسين لم يكن مقتنعا أو راضيا بصلح أخيه، لكن الحسن كلمه وشد يديه صحة العبارة أو أكد عليه بضرورة لزوم الجماعة، فإن هذا أمر يحبه الله سبحانه وتعالى، وهو مقتضى أو يعني يحقق المحكمات في الشريعة الإسلامية، وهو اجتماع الكلمة، وإن كانت على أمر وإن كانت يعني الاجتماع وإن كان على أمر مرجوح أو على شخص قد يكون مرجوحا في نظر بعض الناس خير من التفرق على أناس كل منهم يرى أنه أولى بالأمر من صاحبه. فلما مات معاوية رضي الله عنه أو قبل موته كان قد عهد بالأمر إلى يزيد ابنه، هذا العهد لم يلاقي موافقة من الحسين ولا من بعض الصحابة كعبد الله بن الزبير وغيرهم، وهذا الألم تجدد في نفس الحسين وتجدد في نفس أتباعه الذين كانوا أو يعني من شيعة والده الذين كانوا في العراق. فلما ولي يزيد بدأت الكتب تأتي إلى الحسين وكثرت عليه، حتى ذكر ابن كثير وغيره وذكر الذهبي وقبلهم ابن عساكر الطبري أنها بلغت قرابة 150 كتاب كلها تستحث الحسين على القدوم إلى العراق وأن سننصرك وأننا سنخلع هذا الظالم و و و و فكثرت عليه الكتب حتى إنها جعلت الأمر يبلغ عند الحسين مرحلة اليقين بأن هذا الأمر يعني متجه إلى ما يريد ويرغبه من إعادة الأمر إلى نصابه وأن تكون الخلافة في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنه هو أولى من يزيد. وهذا بلا شك من حيث الإرث التاريخي ومن حيث الفضل لا شك أن الحسين، بل لا يقارن بين الحسين ولا بين يزيد، فيزيد ليس أولا بصحابي والحسين صحابي وابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وفضائله معلومة سأشير إلى بعض منها بعد قليل. فلما كثرت الكتب أراد الحسين أن يستثبت من هذا الأمر فبعث بابن عمه مسلم بن عقيل بن أبي طالب ليتأكد هل القوم صادقون أم لا. ذهب مسلم بن عقيل ومعه دليلان، ويعني تذكر كتب التاريخ أنهما ضاع في أول الطريق، ضيعوا لأنهم سلكوا به مسالك غير مشهورة، فكأن مسلما تشاءم فكتب إلى يعني الحسين قال الظاهر أن الأمر ليس متجها، أغدنا أرجع للمدينة لمكة، لأن الحسين لما مات معاوية انتقل إلى مكة وكان هو ابن الزبير وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم، فأمر الحسين أن يستمر في مهمته. فذهب مسلم إلى العراق وإلى الكوفة تحديدا، فلقي كبار أهلها وأشرافهم فواعدوه وبايعوه وأعطوه المواثيق، وضمن منهم يعني في تلك الفترة كما تذكر الروايات يعني ابتدأوا من 4000 إلى 18000 نفس، كلهم أعطوه العهد والميثاق أن ينصروه. بدأت الوشايات، وكان أمير الكوفة في ذلك الوقت النعمان بن بشير رضي الله عنه الصحابي المعروف، بدأت الأخبار تتسرب وتبلغ يزيد في دمشق بأن هناك تحركا من قبل شيعة الحسين فأدرك الأمر، فأشار عليه مولاه وكان مولى لأبيه من قبل أن يؤمر على الكوفة عبيد الله بن زياد. عبيد الله بن زياد كان أمير على البصرة وكان فيه شدة وبطش، ورأى أن هؤلاء لا يصلحهم إلا هذا النوع من الأمراء، مع أن يزيد لم يكن يحب عبيد الله بن زياد بل كان يكرهه، لكن في باب السياسة يراعي الإنسان ما يحقق المصلحة بغض النظر عن العلاقات الشخصية. فأرسل عبيد الله بن زياد، ولما بلغ النعمان الشوشرة والكلام هذا ظن أن دخل عبيد الله بن زياد ليلا، فظن أن الذي دخل عليه هو الحسين من كثرة الكلام الذي يقال بأن الحسين قادم قادم قادم، حتى أبلغه بأن العهد إليه بأن يلي أمر الكوفة. عبيد الله كان فيه دهاء وذكاء، فجمع أشراف القبائل ورؤوسهم وبين لهم يعني في كلام وقصة طويلة جدا ليس المقصود هنا استعراضها، إنما أشعرهم بأن الأمر يتجه إلى هذا المآل، وأن مسلم بن عقيل جمع من أبناء القبائل ما كون بهم ما صحت العبارة حزب معارض تعبير المعاصر. فلما تبين أو أراد يعني عبيد الله أن يتحقق الأمر أرسل شخصا يتحسس الأمر، فأرسله وفعلا وصل إلى المكان الذي يتجمع فيه مسلم بن عقيل مع شيعته وأصحابه الذين أعطوه العهد أو البيعة، فبقي معهم أياما وهم يحسبون أنه منهم وهو ليس منهم، إنما هو ينقل الخبر إلى عبيد الله بن زياد. فلما تحقق الأمر يعني استدرج عدد من الأعيان الموجودين حتى وصل إلى مسلم ابن عقيل، وفي قصة طويلة ومؤلمة جدا بلغ قبل يستدرج عفوا مسلم بن عقيل، بلغ مسلم بن عقيل أن الأمر بدأ ينكشف، فانطلق هو 4000 ممن ثبتوا معه واتجهوا إلى قصر الخلافة في الكوفة. فلما وصلوا أغلق عبيد الله بن زياد القصر على نفسه ومن معه من أشراف القبائل، قال يلا أخرجوا وبلغوا أبناءكم، كل واحد يعني مع جماعته يأمرهم بأن ينفضوا عن مسلم بن عقيل. وبالفعل نجحت الحركة، وكل منهم يأتي إلى جماعته ويقول اتركوه، ماذا تصنعون بأجناد الشام إذا جاءتكم، لا قبل لكم بها، واوا حتى يقول تقول الرواية إن المرأة تأتي إلى ابنها وتقول اترك مسلما لن يغنيك من الله شيء إذا جاءت أجناد يزيد وقتلوك وفعلوا بك وفعلوا بك. وبالفعل تناقص العدد، يقول ابن كثير وغيره، فلم يبق معه إلا 500 من 4000. فخرج من باب كندة فلم يبق معه إلا 50 إلا 10، حتى جاء الليل فلم يبق معه أحد، فخرج وحده في ظلام الليل اللي هو مسلم بن عقيل. وهو في هذه الأثناء حاول أن يراسل الحسين رضي الله عنهما ليخبره بأن لا يأتي، بأن لا يأتي. طبعا هذه الأحداث كلها لم يعلم عنها الحسين إلى تلك اللحظة، لم يعلم بها رضي الله عنهما. فدخل مسلم بن عقيل إلى بيت امرأة واستطعمها واستسقاها ولم تعلم أنه هو مسلم بن عقيل، حتى في الأخير اضطر أن يصارحها بأنه هو، فأدخلته في بيت أو في حجرة داخل البيت. وكان قد أعلن الأمير أن من تستر على مسلم بن عقيل فدمه هدر، فدمه هدر. فدخل ابنها، ابن هذه المرأة، ورأى أن الأم تدخل إلى مكان ما هو معتاد، دخول خروج دخول خروج، حاول أن يتحسس الأمر فإذا مسلم بن عقيل موجود. فلما أصبح ذهب وبلغ، فجاءت أجناد الأمير فأحاطوا بالبيت، حاول أن يناجزهم فما استطاع، في الأخير استسلم لهم أو ألقى سلاحه وأمنوه، ثم ذهبوا به إلى قصر الخلافة. ثم حصلت قصة، في الأخير آل أمره إلى القتل، لكن قبل أن يقتل استأذن الأمير وقال له دعني أنظر في رجل من قومي من أجل أن يوصيه بأمرين. وهذه ترى فيها لفتة تربوية جميلة. قال لواحد من آل سعد بن أبي وقاص إن علي دينا، لا هو في هذه الحال صعبة، قال علي دين 700 درهم لفلان في الكوفة فاقضيها عني. والأمر الثاني أن تأذن لي أن أرسل للحسين أن لا يأتي. فذهب هذا الرجل واستأذن وقال لعبيد الله بن زياد إن مسلما قال لي هذا، يعني قال لي كذا وكذا، قال له ما أراد، أما الدين فيقضى، وأما الوصية اذهب خلاص، إن استطعت أن تبلغ الحسين فافعل. بلغت الكتب الحسين لكنها ليست بقوة الكتب الأولى التي تقول له إيش ترى أخرج. فكأنه شعر أن الأمر نوع من التخذيل أو المناورة السياسية بين عبيد الله أو بين جند يزيد وبين الحسين رضي الله عنهما. لأمر ما صار الحسين وصمم على أن يخرج، وكان خروجه في يوم التروية من عام 60 من الهجرة. ومن الموافقات في هذا الموضع الحقيقة أن أكثر الصحابة في ذلك الوقت لم يكونوا موافقين له، وعلى رأسهم عبد الله بن عباس بن عمر أبو سعيد الخدري. عبد الله بن عمرو بن العاص لم يكن معارضا، بل ربما كان رأيه إلى الموافقة أقرب، كما يشير إلى ذلك كلام الحافظ الذهبي في ترجمة الحسين. عبد الله بن عباس قال والله لولا أن يقال كذا وكذا لجعلت يدي في رقبتك ما أطلقتك. فلما أصر، فلما يعني رأى أن منطلق يعني الرجل منطلق إلى سبيله، قال له إن كنت ولا بد فاعلا فلا تسر بأزواجك وأهل بيتك، فإني أخشى أن يفعلوا بك ما فعلوا بعثمان. عبد الله بن عمر عالم بأن الحسين سار وهو في الموسم، بعد ليلتين لحق به، فلما أصر الحسين قال أستودعك الله من قتيل، ودعوا بهذا الوداع، أستودعك الله من قتيل. وأبو سعيد الخدري قال كلمة يعني عجيبة جدا، يقول إني سمعت أباك وهو ينهى عن الخروج، يقول والله سمعت أباك يقول في الكوفة عن أهل العراق، يقول والله لقد مللتهم وأبغضتهم، وملوني وأبغضوني، وما بلوت منهم وفاء، ومن فاز بهم فاز بالسهم الأخيب، والله ما لهم ثبات ولا عزم على أمر ولا صبر على سيف. المهم لأمر ما مضى رضي الله عنه وأرضاه حتى جاءته يعني جنود عبيد الله بن زياد وعلى رأسهم شمر بن الجوشن وعلى رأسهم أيضا عمر بن سعد بن أبي وقاص وغيرهم ممن كانوا في ذلك الجند. ومن باب الإنصاف العلمي هنا في هذه المسألة، الجند الذين بعثهم عبيد الله بن زياد لم يكونوا جميعا راضين بالذي وقع، لكن الإنسان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة في الصحيح يغزو جيش الكعبة فيخسف بأولهم وآخرهم، فقالوا يا رسول الله إن فيهم إيش من ليس منهم يعني مجبرين، قال إنهم يبعثون على نيات. هكذا في بعض الجيوش يقاد بعض هؤلاء الصغار أو بعض هؤلاء الناس بالقوة، بقوة الحديد والنار، إن لم تفعل فعل بك فيذهبون. وعلى كل حال الروايات يعني بمجموعها تتفق على أن بعضهم كان مترددا، بل كانوا يتحامون أن يقتلوه، لكن فيهم من أراد الله شقاءه وخزيه فبادر إلى قتل الحسين رضي الله عنه في صبيحة يوم الجمعة العاشر من يوم عاشوراء. هذه باختصار قصة المقتل، وهي طويلة جدا، تعرض لها ابن كثير في عشرات الصفحات، تكاد تبلغ 100 في بعض الطبعات، وكذلك الإمام الذهبي في سير عن النبلاء أطال فيها كثيرا، وهناك كتب مستقلة كتبت في هذه القصة. هذا فيما يتعلق بالتمهيد المختصر في قصة مقتل الحسين. ماذا وقع بعد ذلك؟ طبعا مقتل الحسين من المصائب العظيمة التي يعني يصرح بذلك جميعا أهل السنة والجماعة وفضلا عن غيرهم من المذاهب. وهذا أمر يعني لا نقوله نحن هنا مجاملة لطائفة أو لفئة ما، بل هذا دين، لأن قتله كان ظلما بلا شك، فإنه لما التقى الطرفان في الأخير يعني كان الحسين رضي الله عنهما في آخر الأمر قال لو رأيتم أن تخلوني يعني خلاص ننفض ولا تقع الفتنة، فأبى أولئك وأراد الله عز وجل خزي مشقائهم إلا أن يقتلوه لينفتح باب آخر من أبواب الفتن على هذه الأمة. فالمقصود أنه قتل ظلما رضي الله عنه وقتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. وقد جاء في أحاديث في المسند حسن بعض أسانيدها وجودها الإمام الذهبي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذه الفتنة بالذات في فتنة مقتل الحسين وهو حي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه أراه يعني جبريل أراه الموضع الذي سيقتل فيه، وهو أمر قد مضى به القدر. لكن السؤال هنا، مقتل الحسين رضي الله عنهما كان نقطة تحول كبرى في التاريخ، خصوصا أنه ترتب عليه أمور كثيرة، لكن يعني الأسئلة التي تطرح في هذا السياق، من هو الذي قتل الحسين؟ هذا السؤال الكبير هنا. من خلال هذا السياق طبعا يعني الكتب التاريخ التي روت مقتل الحسين كثيرة جدا، وفي كثير منها يعني طبعا أهل والشيعة في كتبهم لهم رواياتهم الطويلة والكثيرة، وكما نبه على ذلك ابن كثير وغيره فيها كذب كثير جدا، وفيها أيضا أمور لا تستند إلى يعني الدليل العلمي الذي يثبت ما ذكروه. وأهل السنة حتى ذكر هذا ابن كثير أنه يقول كثير من هذه الروايات يعني لا تخلو من مقال ونظر، وكثير مما رواه ابن جرير في كتابه المشهور في التاريخ اللي هو المنتظم نعم تاريخ الأمم والملوك يدور على راوية شيعي معروف اللي هو أبو مخنف لوط بن يحيى. وأهل السنة لإنصافهم يرون أن بعض هذه السياقات مقبول ولا يعني لا يخالف ما تواترت به النقول، أو على الأقل ليس فيه شيء ينكر، إذ هو موافق لما روي من أوجه أخرى غير الرواية التي ذكرها لوط ابن يحيى في رواياته. فالسؤال أنا أقول أرجع للسؤال الأول الذي طرحته هنا بعد قضية مقتل حسين، من هو الذي قتله؟ من خلال هذا السياق الذي ذكرناه باختصار شديد يتبين لنا في الحقيقة أن شيعته الذين استكتبوه وخذلوه يتحملون جزءا كبيرا جدا من وزر مقتله رضي الله عنه، لأنهم خذلوه. كيف يأتي هذا العدد الكبير 18,000 ثم يتناقصون إلى أن يخرج مسلم بن عقيل وحده ويقتل في الأخير، ثم يأتي الحسين إلى قرب الكوفة ثم لا يجد له نصيرا. هذا الخذلان هو نوع من القتل في الواقع، نوع من القتل، القتل المعنوي قبل القتل الحسي. ولسنا نبرئ أيضا جند عبيد الله بن زياد، بل نقول كما قال الأئمة من قبلنا: من قتل الحسين أو أعان على قتله فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لسنا نبرئ أحد يعني من هذا، قتله مصيبة وقتله ظلم، لكن على الإنسان أن أيضا يكون منصفا في طرح هذا السؤال: من هو الذي قتل الحسين؟ من الذي استحثه على الخروج؟ من الذي كاتبه بمئات الكتب ليقول له تعال سننصرك ثم خذله؟ هذا سؤال ينبغي أن نفكر فيه جيدا. الأمر الثاني: ماذا بعد قتل الحسين؟ هل يعني كيف ينظر له أهل السنة وكيف ينظر له الشيعة؟ أهل السنة أشرت بإجمال قبل قليل يرون هذا المصاب أو يرون هذه القصة وهذا المقتل أو هذه القتل الحسين يرونه مصيبة عظيمة ويرونه جريمة نكراء، ويرون أن الحسين قتل وهو من خير الناس يومئذ، وأن الحسين يعني اشترك في وزر قتله طائفة كما بينت قبل قليل، ويرون أن أيضا يعني أن الحسين رضي الله عنه في خروجه هذا أو في ذهابه إلى العراق كان مجتهدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأن ما وقع كان يعني يعامل كغيره من المصائب التي ابتليت بها الأمة، وأعظمها موت النبي صلى الله عليه وسلم وموت من بعده من الأكابر. وما مقتل الحسين أهون عند أهل الإيمان من مقتل أبيه علي رضي الله عنه، فعلي رضي الله عنه قتل وهو أفضل أهل الأرض بالاتفاق، وقتل ظلما وهو ذاهب إلى صلاة الفجر. فأهل الإيمان يتعاملون مع هذه المصائب بما أمرهم الله عز وجل به بالاسترجاع والصبر والانطلاق في الحياة، وأن لا تكون هذه المصائب معثرة أو معيقة عن المضي قدما في إصلاح الحال، في تقليل المفاسد، في تحصيل أعلى المصالح، إلى غير ذلك من المعاني. على الخط الآخر وهو خط التشيع، كانت هذه المصيبة في بداياتها مرت يعني لا أقول يعني مرورا يسيرا، لكن لم تكن حقيقة هذه المصيبة موظفة هذا التوظيف الذي رأيناه في القرون أو العقود التي تلت مقتل الحسين رضي الله عنه. في البداية لا شك أن مقتل الحسين زاد من الهوة والشقة والفرقة بين المسلمين، هؤلاء شيعة وهؤلاء سنة، وأصبحت وأصبح يوم عاشوراء فيما بعد مناسبة لتجديد الشقاق والنزاع وللأسف الشديد بين هؤلاء المنتسبين لأهل القبلة. ولهذا مثلا يقرأ في تاريخ ابن كثير أول ما يقول: دخلت سنة كذا وفيها فعل الشيعة كذا وكذا وفيها فعل النواصب كذا وكذا. الإشكال ما هو؟ الإشكال هنا أن مقتل الحسين بعد مدة، والحقيقة لا أستطيع أن لم أجد يعني لقصور في أو تقصير في بحثي لم أجد يعني تاريخا أستطيع أن أجزم أنه هو نقطة التحول التي وظفت هذا الحدث بدلا من أن يكون حزنا دينيا ليكون هدفا سياسيا أو مقصدا سياسيا. وأنا لا أتقول على الشيعة حتى لا يقول لي قائل قد يشاهد شيعي مثل هذا الكلام أو يسمع هذا الكلام فيقول: من قال لك أن هذا الحدث موظف سياسي؟ أنا أقول لن أتحدث من تلقاء نفسي، لكن دعني أسمعك بعض مقولات أشهر رجل أعاد هذه الثورات من جديد وهذه الإحن والتشتت في هذا العصر، وهو الخميني. الخميني له كتاب اسمه نهضة عاشوراء. نهضة عاشوراء صرح في هذا الكتاب هو في مواضع أن هذا الحدث ليس الغرض منه الجانب الديني أو الجانب العبادي رحمك الله، لا، إنما الغرض منه غرض سياسي. فنقرأ بعض النصوص التي ذكرها في كتابه المشار إليه وهو نهضة عاشوراء. يقول مثلا يقول: يجب التذكير في عاشوراء بالمصائب والمظالم التي يرتكبها الظالمون في كل عصر، وبالأخص في هذا العصر الذي هو عصر مظلومية العالم الإسلامي على يد أمريكا وروسيا والوهابيين. شوف كيف جمع هؤلاء في خندق واحد. النص الثاني أوضح، يقول إن هذا الثواب، طبعا النص السابق موجود في رسالته في نهضة عاشوراء في صفحة 11 أو 12، ثم قال إن هذا الثواب المخصص للبكاء ومجالس العزاء إنما تضيء علاوة على الناحية العبادية والمعنوية على الأبعاد السياسية، فهناك مغزى سياسي لهذه المجالس. نفس المصدر صفحة 12. ويقول في صفحة 14 طوال التاريخ كانت مجالس العزاء، ثم بين جملتين معترضتين، هذه الوسائل التنظيمية منتشرة في أرجاء البلدان الإسلامية وفي إيران، صارت مهدا للإسلام والتشيع. أخذت هذه المجالس تتحول إلى وسيلة لمواجهة الحكومات التي توالت على سدة الحكم، ساعية لاستئصال الإسلام وقلعه من جذوره والقضاء على العلماء. فهذه المجالس والمواكب هي التي تمكننا من الوقوف بوجهها وإخافتها. المصدر السابق صفحة 14 كما قلت. وفي صفحة 16 يقول، وهذا أوضح نص له، إن المهم هو البعد السياسي لهذه الأدعية ولهذه الشعائر. لاحظت؟ يقول إن المهم هو البعد السياسي لهذه الأدعية وهذه الشعائر. إذن أنا تجاوزت هذه المدة أو القرون من مقتل الحسين رضي الله عنه إلى عصرنا هذا، لأني أردت من هذا الشيء الحقيقة، أو الوقت يضيق الحقيقة وأنا مضطر للاختصار، أردت من هذا الشيء، وهو أن الشيعة كما يشهد بذلك الذين يعني ربما هم الآن في أبناء 70 و60، قبل ثورة الخميني في إيران كانوا سواء في السعودية أو في العراق أو في أماكن أخرى في العالم، في سوريا في لبنان، كان بينهم تعايش كبير جدا، كما يتعايش أهل الإسلام مع أهل الكتاب في قرون طويلة. فلما جاءت هذه الثورات ووظفت مثل هذه الأحداث نعم سياسيا، انظر إلى أثارها اليوم، وليس راع كمن سمع. اليوم مثلا حينما نجد في تحرك الحشد الشعبي في العراق، وحينما نجد الفصائل الشيعية موجودة في الشام، ماذا نجد على أكتاف الجنود؟ شعارات كلها يعني يستخدم فيها أو الحدث الديني صحة العبارة أو الاسم الديني، الحسين وزينب وعلي وكذا، لغرض إيش؟ سياسي، لغرض سياسي. هذه في الحقيقة يعني المقولات لو قالها واحد سني ربما اتهم، لكن أن يقولها إمام من أئمة الشيعة في هذا العصر أظنها كافية في إثبات حقيقة هذه أو كيف وظفت هذه القصة، قصة استشهاد الحسين رضي الله عنهما في جميل. هذا الشيخ سامي الآن يقول الجماهير الرياضية أيضا تضع هذه الشعارات على الفنايل. هذا الحدث يعني مر في عدة سنوات، وبين كثير كما قلت، من أراد أن يطلع على آثار هذا الحدث فليدخل في الفهرس وينظر، ثم دخلت سنة كذا لينظر آثار الحدث هذا. لكن دعوني أذكر لكم أن هذا الحدث أيضا كما يقع من سفهاء الشيعة، فأحيانا بعض سفهاء أهل السنة أيضا كما يقولون يعملون مناكفة لهم بطريقة أخرى يحصل فيها استفزاز أو آثار سلبية. ذكر مثلا يقول في سنة 63 و300، يقول عملت الشيعة البدعة الشنعاء على عادتهم، ووقعت فتنة عظيمة بين أهل السنة وأهل الرافضة، أهل السنة والرافضة. ثم لاحظ إنصاف ابن كثير ماذا يقول، يقول وكيل الفريقين قليل عقل أو عديمه، قليل عقل أو عديمه أو عديمه، بعيد عن السداد، وذلك أن جماعة من أهل السنة أركبوا امرأة وسموها عائشة، وتسمى بعضهم بطلحة وبعضهم بالزبير، نعم، وقالوا نقاتل أصحاب علي، فقتل بسبب ذلك من الفريقين خلق كثير. استنساخ يعني يتكرر في كل سنة. ثم قال وعاث العيارون اللي هم السراق هؤلاء اللي بين قوسين يسمونه اليوم بالبطجية في البلد فسادا، ونهبت الأموال، ثم أخذ جماعة منهم فقتل وصلبوا وسكنت الفتنة. وهكذا تجد في مفتتح السنوات التي يصدر بها ابن كثير كتابه تاريخه في البداية والنهاية، تجد نماذج من أمثال هذه الحكايات. أخيرا أنا يعني سأدع مجال حقيقة لاستدراك أو للمداخلات من الأفاضل، حضور الأفاضل، لكني أطرح تساؤلات. قد يشاهد هذه الندوة أو يسمعها بعض العقلاء من الشيعة، وسبق أني كتبت أو سجلت مقطع مدة 4 أو 5 دقائق لعله يدرج ضمن الحلقة هذه في الأخير أبو أسامة، لعله يدرج حتى نختصر على الإخوة، وإن شاء أسمعتهم إياه يا أبو نهار، ما أدري شو رأيك، أسمعتهم الآن حينما خاطبت هؤلاء الشيعة، نقول انتهى مقتل الحسين زين، ومضت هذه القرون وفي كل سنة يجدد الحزن والمأتم واللطم إلى آخره. أنا طرحت أسئلة أخاطب فيها عقل الشيعي اللي ما جعل عقله مرتهن لمن؟ لشيخ أو لمعمم أو عالم مهما كان. انطلق، يعني الله سبحانه وتعالى خاطبك بعقلك، فكر في هذه الصورة المحزنة والمأساوية التي تتكرر كل سنة، هل هي من الدين؟ هل هي من الإسلام؟ هل أنا طرحت عدة أسئلة لعل إن شاء الله تعالى تدرج في المقطع.
بسم الله الرحمن الرحيم. أخاطب في هذه التغريدة الصوتية والرسالة المسموعة كل شيعي يملك عقلا ويملك حرية في التفكير ويملك عاطفة عظيمة لآل البيت. حينما يأتي يوم عاشوراء تتداعى أمام أنظار العالم تلك الصور التي يتناقلها الإعلاميون في كل مكان، وتتناقلها وسائل الإعلام، مما يحدثه الشيعة حزنا على مقتل الحسين. وإني لأقولها والله شاهد على ما أقول، إن مقتل الحسين من أعظم المصائب، وإننا لنقول كما قال الصالحون من قبل: على من قتل الحسين لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ولكن أيها الشيعي العاقل، هل من شرع الله عز وجل حينما نبتلى بمصيبة أن نجنح إلى ما جنح إليه كثير بل أكثر الشيعة مما يحدثونه من ضرب الجلود وشقها وإسالة الدماء؟ ألم يبتلى من هو خير من الحسين رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنواع من المصائب وهو حي صلوات الله وسلامه عليه؟ ماتت خديجة أم فاطمة رضي الله عنها فلم يفعل شيئا من ذلك، بل قال كما أمره الله عز وجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. قتل عمه حمزة في أحد وبكى بكاء عظيما وتألم ألما شديدا، لكنه لم يجاوز ما أمره الله عز وجل به. ومات علي بن أبي طالب الإمام أبو الحسن وأبو الحسين، مات وقتل مظلوما على من قتله لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لكن لم يحدث أتباعه ولم يحدث أحبابه شيئا من هذه الأحداث أو الأفعال التي تفعل بمناسبة مقتل الحسين. ثم ليتفكر الإنسان، هل هذا العمل يرضي الله سبحانه وتعالى؟ هل هذا العمل يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل لو كان الحسين حيا قبل بمثل ذلك؟ لقد مات علي رضي الله عنه والحسين حي، فلماذا لم يصنع شيئا من ذلك؟ لماذا لم يلطم خده؟ ولماذا لم يشق ثوبه؟ ولماذا لم يمزق جلده؟ ولماذا لم يسل دمه وهو الذي قتل مظلوما رضي الله تعالى عنه باتفاق الناس؟ إنني أدعو الشيعي العاقل الذي يبحث عن الحقيقة والذي يريد رضوان الله عز وجل والذي يقصد طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، هل مثل هذه الأفعال ترضي الله ورسوله؟ ولو كان الحسين حيا يقبل بها؟ ثم دعنا نفكر بصوت مرتفع كما يقال، أيظن ظان أن مثل هذه الصور لو رآها العالم أجمع، أيظن أن هذه مما يرغب الناس في الإسلام؟ حينما يرى طفل صغير يضرب رأسه بطرف السكين حتى يسيل الدم قربة لله عز وجل وغضبا على مقتل الحسين، أنا أظن أن مثل هذه الصور تجذب لنا أعدادا أكبر من الكفار ليدخلوا في دين الله عز وجل؟ أم أن هذه الصور الدموية التي يظهر فيها الرجال والنساء والصغار والكبار وهم يسيلون الدم دون معرفة بهذه التفاصيل والحيثيات، أنا أظن أن مثل هذا مما يحبب الناس إلى الدين؟ إنني آمل من كل من يستمع هذه الكلمة أن يفكر بهدوء بعيدا عن الرواسب القديمة، وليتأمل وليعد النظر، ولا يفكر من هو الذي قال هذا الكلام، بل يرجع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وإلى ما صح من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسنته، ومن سيرة أمير المؤمنين الإمام حقا أبي الحسن أبي الحسين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فلينظر هل يجد شيئا من ذلك يؤيد مثل هذه الأفعال. أسأل الله عز وجل أن يأخذ بيدي وبيدي كل مسلم ومسلمة إلى ما يرضي الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نشهدك أننا نحب آل بيت نبيك صلى الله عليه وسلم، ونتقرب إليك بحبهم، نحب من سار على طريقة إمامهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، ونعادي من عاداهم. اللهم اجمعنا بهم في دار كرامتك، والحمد لله رب العالمين.
أنا هنا أسأل، يعني حينما تعلم أنت أيها الشيعي أن هذا المصاب مؤلم، ويصرح أهل السنة بأنه مصاب جلل، وبأنهم يعتبرون أن قتلة الحسين مجرمون وظلمة وغير ذلك، ماذا يعني هذا؟ الأمر الثاني، علي رضي الله عنه، علي رضي الله عنه قتل، والحسين والحسن كلاهما حي. السؤال، لماذا لم يصنع الحسن والحسين مأتما؟ لماذا لم يلطموا، مع أن مقتل أبيهم كان أعظم والغدر فيه بين جدا؟ قتل الحسن يعني أو مات الحسن رضي الله عنه والحسين حاضر، وبعد يعني تأزم الأمور في ذلك الوقت، لماذا نفس الحسين لم يقم مأتما مع أنه قادر على أن يفعل ذلك، وشيعته في الحجاز وفي اليمن وفي العراق كانوا أكثر ما يكون، لماذا لم يفعلوا ذلك؟ السؤال الرابع، الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم إذا وقعت المصائب أمرنا بماذا؟ أمرنا بالاسترجاع، ووعدنا بثلاث هبات، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم مهتدون. السؤال الخامس إلى كل شيعي عاقل، يعني أطرحه في نظرك أنت الآن، لو أردنا أن ندعو إنسانا كافرا إلى الإسلام بمنظارك أنت، ليس بمنظار السني أو فئة أخرى، جيد، هل تتوقع أنت أن مشهد عاشورة هذا الذي يؤتى فيه بالأطفال وتوضع على نواصيهم أطراف السكاكين لتسيل الدماء، أو يرون زحف الناس على الحجارة وضربهم بالسلاسل، هل هذا المشهد، يعني فكر جيدا، مما يرغب في الدخول إلى الإسلام؟ فكر جيدا، هل هذا يرغب في الدخول في الإسلام أم لا؟ أمر خامس، فتش في نصوص القرآن والسنة، هل فيها ما يأمر أن الإنسان يعذب نفسه؟ أنت تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم مات والصحابة متوافرون، دعني أقول وآل البيت كانوا متوافرين، جيد، لماذا لم ينقل على عن أحد منهم، علي أو عبد الله بن عباس أو العباس رضي الله عنهم جميعا أو غيرهم من أكابر آل البيت، ما نقل ولا عن واحد منهم شيء من هذه المضلوعة أو اللطميات ومظاهر الحزن؟ هذه أسئلة أطرحها لعلها تحرك يعني صحة العبارة الساكن من هذه التقاليد أو هذه العادات التي ربما أقول ينساق الإنسان معها بسبب ضغط اجتماعي أو موروث توارثه دون أن يفكر ودون أن يكون هناك يعني نقد واعي. لأن كان الشيعي في زمن سابق قد يكون غير قادر على سماع الصوت الآخر أو على قراءة أو سماع أو مشاهدة الصوت الآخر، أنا في تقديري أنه اليوم أكثر قدرة على الموازنة وعلى النظر وعلى التفكير أيضا. دعك من أن المتحدث فلان أو فلان، أنت بنفسك إياك أن تكون كالميت بين يدي الغاسل، فإن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة أنت ستأتيه وحدك، ستأتيه فردا ويسألك عن هذه الأمور وعن غيرها، فالمهم أن تعد السؤال جوابا وللجواب صوابا، وأن تنظر هل قولك مثلا إني رأيت كذا وفعلت كذا لأن الشيخ الفلان قال كذا وكذا، هل هذا يكفي أو يغني؟ هذه أسئلة أطرحها بين يديك، ولعلها تكون إن شاء الله تعالى يعني محل تأمل. ختاما، التاريخ يعني يؤكد يؤكد على أن مقتل الحسين رضي الله عنهما كان تعامل الموجود من الصحابة رضي الله عنهم أو من أتباعهم من التابعين سواء كانوا من آل البيت أو من غيرهم كان تعاملا يعني طبيعيا ومنطقيا ولم يكن بهذا الفصل الذي ينادي به بعض الشيعة وبعض يعني الذين يرون أن السنة دين آخر وليس يعني يرونه أيضا مذهبا قابلا أو داخل طير الإسلام كما سمعتم فيما قلت الخميني كلا كانوا تعاملوا مع الحدث ومضت الأمور ومن أعظم الأدلة على ذلك المصاهرات التي وقعت بين آل البيت وبين غيرهم من بيوت الصحابة رضي الله عنهم وعلى رأسها بيت أبي بكر وعمر وعثمان فأنا أدعو كل شيعي وهذه ترى بالمناسبة لا يكذبها أحد حتى من أتباع المذهب الشيعي فماذا تعني هذه المصاهرات؟ الإنسان لا يقدم بنته إلا لأحد يرضاه في دينه وفي خلقه وفي نسبه فماذا يعني أن توجد هذه الشبكة الكبيرة من المصاهرات بين آل البيت سواء من نسل علي رضي الله عنه أو من ذرية الحسين أو من ذرية الحسن وبين غيرهم من بيوتات الصحابة رضي الله عنهم وعلى رأسها بيوت الخلفاء الراشدين الثلاثة فقط أنا عبد الرحمن جيب لي رقم واحد واثنين ورتبهم مع بعض أنا أعرض فقط للمشاهدين الكرام والحضور الكرام نماذج تطبيقية وعملية تدعو الإنسان أن يفكر بهدوء وينظر في يعني أو في الإجابة عن هذا هذه مثلا واحد المصاهرات بين آل البيت وبين آل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعني الوقت يضيق عن شرحها لكن نلاحظ مثلا هنا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه له يعني أو كيف تصل ب كيف تكون هناك بناء تسمح لي تمسك لي تساعدا هنا نلاحظ هنا مثلا على سبيل المثال أبو بكر الصديق رضي الله عنه هنا نلاحظ العلاقة بين آل البيت وبين بيت أبي بكر الصديق بتناسق الألوان هذا وهذا وهذا مع هذا حفصة مع هذا وموسى مع أم سلمة وهكذا هذه المصارات التي وقعت بينهم كذلك في عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأكد أن الألوان مثلا هي التي تختصر لنا المسافة فهذا مثلا على سبيل المثال حفصة تزوجت من عفوا النبي صلى الله عليه وسلم زوجته حفصة بنت عمر علي مثلا تزوج أو نعم عندنا الحسين مع جويرية نعم شوف ثلاثة مع ثلاثة عندنا أم كلثوم تزوجها من عمر بن الخطاب نفسه رضي الله عنه فإن عليا زوجها وهذه بالمناسبة لما عرف واحد من الشيعة أن عمر تزوج أم كلثوم بنت علي كان السبب في هدايته قال ما بعد هذا الشيء خلاص واضح وكذلك في عثمان رضي الله تعالى عنه المصاهرات أيضا ظاهرة وواضحة وإن شاء الله تكون بالصور إن شاء الله أوضح يا أبو سامة في المنتجة نفس الشيء تماما وهذه المشجرات أنا أوصي بمراجعتها للإخوة جميعا من السنة والشيعة لينظروا في أن هذه الأحداث التي يضخمها بعض الناس لم تكن بهذه الضخامة أو حتى بهذا الأثر الذي يجعله بعض الناس فصلا بين الإسلام وبين الكفر وليس بين شيعة وسنة بين آل البيت وبين بقية الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وهناك عدة مصورات أنا أتوقف عند هذا القدر الحقيقة في الجعبة بعض الأشياء لكن يعني ربما الوقت يضيق عنها هناك فقط نهضة أي نعم جميل هنا فقط نقطة أخيرة في نهضة عاشورة لخص الخميني الأهداف كما يقال الثورة الحسينية من خلال يوم عاشورة تلخص في تقريبا 8 نقاط ثم بعد ذلك أهداف النهضة عنده لخصت في 6 نقاط الوقت يضيق عن ذكرها لكن أنصح بمراجعتها وفي الجملة هي كلها تعود إلى توظيف هذا المقتل سياسيا لا دينيا أكتفي بهذا القدر لضيق الوقت وأعتذر عن ما وقع من تقصير في الإعداد أو الحديث عن هذا الموضوع المتشعب الكبير
شكرا دكتور جزاك الله خير العنوان الحسين رضي الله عنه بين فئتين، لم توضح بدقة من هي أو ما تلك الفئتين.
واضح بين السنة وبين الشيعة، بين السنة والشيعة. وكما قال بعض الفضلاء في البحرين، زرت مرة البحرين وكذا، فلقيت واحدة منهم قد اهتدى وقال ربحت الصحابة ولم أخسر آل البيت. لما اهتدى قال ربحت الصحابة ولم أخسر آل البيت، بينما الذي يجانف أو يسلك طريقة المفاصلة هذه يقول آل البيت آل البيت آل البيت فقط، سيخسر كم كبير جدا، بينما الذي يتولى الجميع يعني يحظى برضاهم. وذكرتني هنا بهذه المناسبة باستدلال عقلي، لما ذكر الضحاك رحمه الله واحد أئمة التفسير آية الفي التي في سورة الحشر، قال الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم، يعني بعد المهاجرين والأنصار، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين إيش سبقونا بالإيمان، قال ترضى عنهم أو دعوا لهم بالمغفرة أو أمر أو أثنى على من دعا لهم بالمغفرة مع سابق علمه بما سيقع بينهم. واضح الاستدلال عقلي، يعني ما حد يقول كيف ارتدوا ما ارتدوا وفعلوا وحصل ما حصل، لا، الله عز وجل لم يستثني أحد لا من المهاجرين ولا من الأنصار، بل أثنى على من دعا لهم بالمغفرة مع علمه بما سيكون بينهم. وإنما ذكرت هذا لأن الفتنة التي وقعت في القتال بين علي ومعاوية هي التي ألقت بظلالها على ما بعدها من الفتن. فحينما تحدث بين فئتين، فئة السنة وفئة الشيعة، فالسنة وبحمد الله لم يخسروا صحابيا واحدا أبدا، يترضون عنهم جميعا مع يقينهم بتفاوتهم في الفضل وأن بعضهم يجتهد ويخطئ كغيره من الناس، وبين الأجر والأجرين. والله عز وجل قال في القرآن الكريم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. فالله عز وجل خبير، يعلم ما في هذه النفوس وما سيقع منها بعد ذلك، ومع ذلك ترضى عنهم. حتى استدل ابن حزم بهذه الآية على أن جميع الصحابة في الجنة، يشهد لهم يعني الإنسان قطعا. طيب فضل أبو عمر.
بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لأخ أبو نهار هذه الليلة التي جاءت في وقتها باللقاء مع الدكتور عمر وما أضاء فيه، وأشكر له الحقيقة جميل عرضه وحسن اختصاره وإيجازه. ويسمح لي يعني الدكتور، عندي ثلاث نقاط تحملا شوي. أولا يعني شيخنا، يعني أنا دائما يقلقني في بالي هو كف العلماء عن الحديث عن هذه الفتنة وغيرها، وأن هذا الكف عبر التاريخ كان سببا في يعني غياب البحث العلمي لهذه المسألة، وبالتالي أصبحنا مرتهنين لروايات أبي مخنف وغيره. ولست أدري يعني هل هناك تحقيق لهذا الكف، هل هو يعني طبعا أنا سمعته من الشيخ محمد الله يرحمه، التقينا فيه أنا واحد ممن يتحدث عن هذه الأمور كثيرا، وكان ينتقد بل منعت أشرطته، وزرنا الشيخ ببيته وقال له الشيخ الله يرحمه أنه ليتك ما تتكلم بهالأمور. قال يا شيخ حنا يعني يتكلمون عنها بالكويت وبالمناطق الشرقية وكذا، هذه قبل التوسع الفضائي طبعا، فما بالك الآن بهذا التوسع الفضائي يملكون أكثر من 50 قناة كلها تشتعل من 1 محرم إلى 15 محرم أو إلى 40، صحيح 40 يسمونه، تشتعل بهذه الضلالات. هذه نقطة. فالشيخ قال خلاص أجل تكلموا بديرتكم أو عندكم هالمناطق. وإني أذكر أنا أدركت الشيخ عبد الرحمن أنه إلى جاء البداية والنهاية يشيل الملزمة كله ما يتكلم، 100 صفحة اللي تفضلت أنت، أنا سمعت من الشيخ يقول يشيله ولا يقرأ علينا. فأنا أقول هذا الغياب ويعني وجودك جزاك الله خير، وجود الدكتور أحمد يمكن يفيد، يعني لم تنل هذه القضية حظها من البحث بحيث نصل إلى رؤية جيدة، وبالتالي صار غيرنا هو اللي يتكلم وحنا نلزم جانب الصمت والكف عما حصل، وحتى يعني بالانتقاد وحتى بتناول مثلا ما فعله يزيد وغيره من الأمور. هذه نقطة. ودي أسمع رأيك فيها. النقطة الثانية وهي ألا ترى معي كذلك أن مقتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه أخذ جانبا عقديا وهو الجانب العاطفي؟ فأتصور أن طبعا استغلال الفاطميين له إذا افترضنا أن بداية العبيديين هم اللي استغلوا يعني أو يعني اتخذوا من هذا الموقف ثم طوروه الصفويين بعدهم، أنه قرنوه بما اتخذه النصارى بزعم الصليب وصلب المسيح عليه السلام، وبالتالي أصبح النصراني يغيب عقله ما يفكر بعقيده ولا شيء. وكذلك اليوم تشوف يعني الله يهدينا وياهم الشيعة يعني مغيبين عقولهم، يسمعون يعني قصص لا يمكن أن يصدقها عقل، أنه إبراهيم عليه السلام في النار قال يا حسين فانقذه الله من النار وغيره من القصص اللي اليوم ثم تسمع منهم اللهم صل على محمد، يعني كأنهم مصدقين، يعني ألغي العقل. فأنا أتصور أن كذلك مقتل الحسين، ولم يتخذ مقتل علي رضي الله عنه ولا مقتل قبله ولا موت النبي صلى الله عليه وسلم، أن الحسين اتخذ كجانب عاطفي لكي يلغي الشيعي عقله ولا يفكر، يعني هل عاطفة ذي تغلبه؟ ولذلك نرى يعني كل الحسينيات تقريبا طرحه بكائي عاطفي، يعني ما فيه هاك العلم اللي يعني يغرس في هذا. فودي أسمع رأيك بهالنقطتين وأسف للإطالة.
طيب، أما بالنسبة لماذا لا يتحدث العلماء عن هذه الفتنة كما شرط، ربما أقول هي طبعا قصة محزنة. أنا أذكر لما أول ما قرأتها في البداية والنهاية أنا حقيقة بكيت، يعني مؤثرة، وقرأتها قديما وأنا في المرحلة المتوسطة في العواصم من القواصم لابن العرب المالكي، وأيضا كنت أبكي في طبعا قصة مقتل عثمان وليس قصة حسين. المهم، لماذا لا يتحدث العلماء في تقديري خصوصا في بيئتنا السنية سواء هنا أو في غيرها؟ لأنهم لا يرون أن الحديث عنها أو مصلحة السكوت عنها أكثر من مصلحة الحديث عنها، فإنك إذا دخلت في الحديث عنها ستتطرق إلى جوانب قد لا تستوعبها عقول الناس في وقتهم على الأقل. ويعني أيضا لها جانب ثالث، وهي أن الحسين رضي الله عنه لما مات معاوية وبويع ليزيد وبايعته أكثر الأمة خرج يعني يعيد الأمر إلى نصابه فيما يراه. فبعض العلماء يرى أن اجتهاد الحسين هذا أصلا مرجوح في مقابل اجتماع الأمة، فأنت إذا دخلت في هذا البحث ستدخل في يعني بحث علمي آخر، وهو هل كان خروج الحسين رضي الله عنهما هنا صوابا أو خطأ، ثم ستدخل في تقييم هذا الحدث يعني يؤول تأويلا غير ما تريد أنت. قد تبحثها بحث علمي، هل خروج الحسين كان خروجا على إمام شرعي له بيعته الشرعية إلى آخره فيكون فعله خطأ، أم أنه أصلا لما لم يبايع لم تلزمه البيعة فكان خروجه هذا اجتهادا، ثم تدخل في هذه المتاهات التي تجعل بعض العلماء يحجم عن الحديث عنها لهذا السبب، فيرون أن الكف عنها خصوصا أن البيئة لا أحد، يعني الحسين كما يقال فوق رؤوسنا، ما أحد يتحدث ولا في قلبي على الحسين شيء. فإذا تحدث في هذه القضايا ثم فصل في جانب وطوى جانبا لم يكن منصفا أو مشبعا للقضية في من كل جانب. الجانب المسألة الثانية الجانب العقدي هذا صحيح، وهذا من النقطة. أما الآن في تصوري أن الوضع يختلف، يعني مع هذا الانفتاح الفضائي وأصبح أولادنا اليوم سواء كان منهم مبتعث أو يعمل في بعض المناطق الشرقية أو في بعض مناطق الجنوب في نجران وما نجران سيحتك مع هؤلاء الناس، فلا بد أن يكون عنده وعي، هذا الوعي لا بد أن يرشد وينظم وأيضا تعطى معلومات حقيقية في هذا السياق بقدرها. لكن أن تكون مثلا نفترض أنه والله أنت أبو عمر خطيب جمعة وأنا خطيب، هل من المناسب مثلا في القصيم على سبيل المثال أني أتحدث عن قصة مقتل الحسين؟ أنا في تقدير هذا غير مناسب. لكن إذا جاءت قضية عاشورة لا بأس أن نبين أن ما يحدث في يوم عاشورة من لطم وإلى آخره أنه خطأ وأن هذه مصيبة وإلى آخره عرض فقط، هذا اللي يعني يبدو لي، فهو يوم يعني هذه مناسبته. ولا بأس أيضا أن تكون مدخل للتذكير بمكانة أهل البيت في نفوسنا نحن، لأن من الناس خاصة الشيعة، أذكر مرة كنت أقول أبو نهار قبل شوي اتصل بشيعي وكان من ضمن الحوار اللي معه يقول معقول أنتم تحبون آل البيت؟ إي والله. فكتبت أنا مقال بهذا العنوان معقول تحبون آل البيت، فذكرت قصتي معه موجود في الموقع. كان يعني يستحلفني بالله الأيمان المغلظة أنه ليس في قلوبكم شيء على آل البيت، أنت وش تبي من الأيمان التي أحلفها حتى تصدق أنه ما في قلوبنا شيء؟ فأعطيته يمين غليظ جدا، فقال خلاص صدقت صدقت. ذكرت قصته في المقال. ما تفضلت به من تحويل المقتل إلى جانب عقدي أيضا آخر، هذا أتفق معك، وأيضا كنت كتبت هذا بس مع الكلام قفزته، وهو أن الشيعة اعتبروا سفك دم الحسين في كربلاء ذا قيمة في التضحية تشبه سفك دم المسيح المزعوم عند المسيحية، فهو يوم عندهم يجعلونه يوم تكفير الخطيئة، يعني افعل ما شئت في أثناء العام، فإذا جاء يوم عاشوراء ولطمت وبكيت وبقدر ما تلطم سيكون التخفيف عنك وحط الآزار. هذه نفس القضية، فانتقلت إلى قضية كهنوتية أكثر منها قضية شرعية.
السلام عليكم.
السلام
عليكم. طبعا أنا ما وصلت إلى مرحلة بالنسبة للبحث هذا، لكن أتكلم عن السوق العام ولا المستوى العام اللي أسمعه واللي أشوفه، بما أني كنت مدرس وأسمع من الطلبة اللي الآن أصبحوا يعني لهم باع بالتعليم وكذا، وأسمع أنا الوضع اللي عشناه بالأول، عشنا يمكن بالتعليم 30 سنة ما عمرنا سمعنا أبدا أي شيء ضد الشيعة من السنة أبدا، ولا من علماء السنة يتكلمون عنهم يقولون الشيعة استخدموا شيء يسمى الإغراق. الآن التجارة شو الدعاية هذه، يغرقون السوق بالدعاية كذا 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 حتى يترسخ بذهن الحجر أنه هذا الشيء صحيح. الآن الشيعة الإغراق عندهم في كل محل، منتديات، تلفزيونات، انترنت، صحافة، حتى حفلات الزواج، حتى المستشفيات والمستوصفات داخلين فيها ويسوون فيها أشياء ودعايات وكذا. حنا لا، مضى علينا وقت لو تكلم تقول أنه كذا وكذا الوضع يجيك من يسكتك أو يجيك بعد وبرفقه كذا. ما أدري هل تستمر الحالة على هذا؟ طبعا حنا خسرنا الشيء الكثير وقاعدين الآن ندفع الشيء الكثير، السبب السكوت عن الخطأ، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الساكت عن الحق شيطان أخرس، فالحق ما يسكت عنه. والآن أعتقد إن شاء الله أن الموضوع بالسليم، وجزاكم الله خير.
بارك الله فيك. شكرا.
شكرا.
بسم الله. السلام عليكم.
السلام.
مساء الخير جميعا. ما قصرت على عرض الموضوع، أنا كنت متأخر شوي، لكن بالنسبة لموضوع قتل الحسين، يعني من قتل الحسين تماما، أنا أريد تفصيل شوي اللي حدث بالرواية اللي حدثت علشان يكون الصورة واضحة. النقطة الثانية اللي هي عملية المنازعات مع الأسف في أمور بين الشيعة والسنة، هذا يؤسف لهم يعني مع الأسف الشديد، أنه كل فئة من الفئتين كل واحد ينظر للفئة الأخرى مع الأسف. متى نصل إلى مرحلة أن نصل إلى نقاط معينة ويجب أن يكون في احترام لكلا الطائفتين؟ إذا قلنا هذا هؤلاء طائفة وهؤلاء طائفة، فإحنا نقول أنه متى نصل إلى نقاط معينة بحيث يكون فيه يعني التزام بين الجهتين، حتى لا نصل إلى مهاترات أحيانا قد تصل عند بعض الناس وبعض يعني. وصلت إلى مع الأسف مهاترات مع الأسف الشديد، وهذا نعم. يعني شيء مزعج. شكرا.
بالنسبة لقصة المقتل أشرت لها أنا في الجزء الأول من اللقاء باختصار، وأشرت إلى قصة يعني بعث الحسين رضي الله عنه ولمسلم بن عقيل إلى العراق وكيف أن الكتب وحاول يتثبت. المهم قصة طويلة قد لا يكون من الجيد الآن أني أعيدها، ممكن تعاد هنا. وأيضا إن كنت تريد أن تطلع عليها حسنا لك الله من يسمع، في البداية والنهاية في أحداث سنة 61 في أحداث سنة 60-61 فصل فيها تفصيل كثير جدا وذكر فيها الروايات من مختلف المصادر واعتمد كثيرا على ما كتبه ابن جرير وكذلك أيضا ابن عساكر وغيرهم من العلماء الذين يعني تكلموا في هذا. وابن كثير يميزه مع الذهبي أنهم مؤرخون نقادون يعني ليسوا كما يقال يعني حماد أو يسمونهم حاطب ليل ليسوا حاطب ليل بل ينتقدوا ولذلك والصحيح عندي كذا والأقرب كذا ولا يصح هذا عن كذا وهكذا عندهم آلة النقد موجودة. يعني تفصيل القصة غالبها كما قلت أنا يعتمد على عدة روايات. ابن سعد أيضا في الطبقات أشار إلى قصة المقتل في روايات كثيرة أنا أحيل إليها لأنه قد يصعب الإعادة لكن الملحظ الذي أشرت إليه متى نصل إلى الاتفاق؟ أنا أقول إنما تصل أنت إلى اتفاق إذا كانت الأصول بينك وبين بين بين من تختلف معه واحدة واضح؟ لكن إذا صارت الأصول مختلفة تماما هذا أحسن شيء معه التعايش لأن نقطة الالتقاء العقدي غير واردة في الواقع. لماذا؟ لأن الأصول مختلفة تماما لكن العقل يدل على أنه لابد من التعايش. يعني النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة كان هناك يهود موجودون وكان هناك منافقون رؤوس فما الحل؟ الصدام معهم لا التعايش وخاصة إذا كانت الغلبة للدولة للدولة المسلمة السنية التعايش كما هو موجود إلى قبل ثورة الخميني. يعني لو سألنا الشيبان اللي موجودين بالشرقية أو حتى اللي بالعراق نعم إلى قبل ثورة الخميني كل التعايش موجود بل حتى حدثني بعض الإخوة أن التزاوج موجود بين بعض العوائل السنية والشيعية هذا موجود وأبو نهار عاش يعني فترة بالشرقية يعرف يعني شيء من الأخبار في هذا الباب. أنا اللي يهمني الحقيقة في هذا أنه الشيعة الموجودين في المناطق كما يقال الآمنة أن يكون الحوار معهم هادئ يعني وبعيد عن هذا التراشق. يعني الله المستعان الوضع في العراق مبكي ومؤلم ما يحتاج يعني الصورة والمشاهد أكبر من أن يعبر عنها لكن حتى لا تصل النار إلينا هنا ولا تحترق ثيابنا بذلك الشرر يعني أنا أقول يجب أن يكون هناك يعني محافظة قدر ما يمكن على هذا المستوى من التعايش الموجود. الأمر الثاني يعني قضية الحوار اللي يحفظ كرامة الإنسان. يعني كنت أتحدث مع أبو نهار وقبل مع بعض الزملاء قلت للأسف بعض شبابنا وعيالنا من أهل السنة إذا قام يتناقش مع بعض الناس في تويتر مثلا خاصة أنه هو اللي شغال عندنا في الخليج تجده إذا أراد أن يحاور شيعي يشتمه وربما قال له كلمات لو كان هذا على باطل ما استجاب وتبين له الحق ما استجاب يا ابن المتعة يا ابن كذا يا ابن كذا ثم هذا الأسلوب لا يصلح. فاللي تشير إليه أنا أقول حتى لا يطول شرره وحرقه الموجود وأن تلاحظ اليوم قضية قتل رجال الأمن موجود في العوامية وفي بعض المناطق هذه ترجمة لأي شيء لهذه الاحتقانات والعقائد لكن هل كل الشيعة كذلك؟ أنا أقول لك لا وهذا شيء موجود. يعني في الأحساء على سبيل المثال نموذج للتعايش أنا وكلكم اللي زار الأحساء يعرف هذا في تعايش بين المذاهب الإسلامية الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة في تعايش بين أهل السنة وبين الشيعة موجودين. وأنا قد حضرت مرة مجلس لأحد الأسر الكبيرة هناك جيرانهم من الشيعة يحضرون معهم قهوة الضحى ما بينهم هذا العدد في تعايش كل منهم يعرف أن أنا سني وأنت شيعي فما في التقاء هنا في ذا الاختلاف في الأصول معروف. لكن الذي يجب أن نحافظ عليه حقيقة هو مبدأ التعايش فإن هذا مبدأ قائم من عهد الأئمة. يعني بعض الشباب الله يهديهم الآن يشعر أنه لا لابد من التصفية الجسدية أحيانا مثلا أو يظن أنه لا حد هؤلاء أن يقتلوا أو كذا أو يفعل التعايش موجود من عصر الأئمة المتقدمين يعني أحمد بن حنبل الشافعي كلهم ممن عاشوا في بغداد أبو حنيفة رحمه الله وكان هؤلاء موجودين وكانوا يقيمون شعائرهم مثلهم مثل غيرهم. فالمطلوب المحافظة على أكبر قدر ممكن من هذه المكاسب الموجودة ثم استخدام لغة الحوار. الله عز وجل أمرنا بحوار أهل الكتاب اليهود والنصارى فكيف لا نحاور أناس ينتسبون يعني إلى أهل القبلة ويعني يعني يعيشون معنا في بلدنا، لأنه ليس لا يمكن لا يستفيد أحد من الصدام والشقاق والنزاع إلا الأعداء.
مساكم الله بالخير جميعا. شكر لأبو نهار وأبو عبد الله على حضوره وإثراء في هذا الموضوع. في سؤال هناك من يطرح أن يعني عدم اهتمام بالحسن، مقتل الحسن رضي الله أو موت الحسن رضي الله عنه لاختلاف الأم يعني فيما يتعلق بالحسن والحسين، وأن هناك يعني أصل يعني الأم يعني أنه في فرق بين أم الحسن وأم الحسين، وأنهم لا وأنهم يقولون أنهم لا أنهم يقولون أم علي بن الحسين، علي بن الحسين هناك فرق بينهم، أن هناك أصول يعني فارسية لعلي بن الحسين.
أي علي غير.
اللي هو فيقولون أنهم يعني لأنه هذا ولذلك هم الذين أثاروا مقتل الحسين.
أي نعم.
هل هذا الطرح يعني فعلا مقبول لدى يعني منهج السنة؟ السؤال الثاني، هل رؤية الشيعة فعلا لعقيدتهم أو لمنطلقاتهم، هل هي فعلا منطلقات هذه الشيعة؟ هل هي قابلة للاندثار بعد زمن؟ هناك من يطرح أنها مؤقتة بدليل أن الدولة الفاطمية اندثرت ثم عادت من جديد مرة أخرى للشيعة.
طيب أنا بجيب على السؤال الأخير، قضية الاندثار قد تندثر الدول اللي تتبنى المعتقد قد تندثر كدول، لكن كمعتقد فيما يظهر أنه لا ليس قابل لذلك، لأن العقائد غالبا إذا نشأت غالبا خاصة في مثل هذا التوسع والانتشار لا تكاد تندثر كعقائد، لكن كدول واضح. يعني العبيديون بقيت دولتهم قرابة 260 سنة، والأقي المسلمون منهم الألاقي، حتى كان يعني وصل الأمر يعني في كلام عظيم في ذكره الذهبي في تاريخ الإسلام وغيره ما يسمى اليوم بالقتل على الهوية، كان الواحد اللي اسمه عمر يقتل لأن اسمه عمر، اللي يكنى أبا بكر يقتل لأن كنيته أبو بكر، التصفي على الهوية كان موجود من قديم، حتى أزال الله دولتهم بعد 260 سنة جثموا على أهل الإسلام يعني جثوما عظيما. يعني لو قرأت كلام الذهبي يعني ستندهش من هذه الدولة الذي ما كان أحد يصدق أنه ستزول هذه الدولة. وقصة ابن اللابونس المشهورة اللي لما قال من كان عنده 10 أسهم فليرم الروم بسهم والفاطميين أو العبيديين بتسعة، فنقلت هذه الوشاية إلى الحاكم فقيل له أأنت الذي قلت من كان عنده 10 أسهم فليرم الروم بتسعة وليرمنا بواحد؟ قال لا، الوشاية وصلك غلط، أنا قلت اللي عنده 10 يرمي الروم واحد وأنتم بتسعة، لأنهم وهذا يقول الحاكم العبيدي اللي لهم مسجد شو عن جنب الأزهر موجود، هذا مش مسجد العبيديين، يأتون إليه من الهند ومن أماكن شتى من العالم، ما زال فيه ناس يعتنقون ما يعتنقوا هؤلاء. يقول ابن كثير وغيرهم إن هؤلاء من أكثر الناس وإن كانوا ينتسبون زورا وبهتان ليس لهم علاقة بآل البيت ولا شيء، مبتوري النسب من هذه الجهة، ولعل الدكتور أحمد ينيرنا في هذه الجزئية أيضا. فالعبيديون قامت لهم دولة لكن المعتقد قائم وموجود. أما نعم هذا اللي يظهر والله أعلم أنها ستبقى، لكن قوتها وحضورها بلا شك أن الدول لها أثر في دعم المذاهب سواء العقدية أو الفقهية. عفوا كيف هي ما به إشكال، لكن التشيع ليس على درجة واحدة، من درجاته ما يخرج من الملة ما في كلام، الذي يعني يبلغ إلى تأليه علي أو يعتقد أو يدعو غير الله عز وجل أو يذبح لغير الله سبحانه وتعالى وغير ذلك، ومنهم لا. ونحن رأيناهم، أنا رأيتهم في بعض مناطق السعودية في نجران، ورأيتهم في اليمن، هناك المنتسبون إلى الشيعة الزيدية أو لا كثير منهم قريب، يعني يصلوا معنا السنة والسنة يصلوا معهم، يعني التقاطعات تجدها في مثلا في قضايا لا تصل إلى حد المفاصلة، لا قضايا محتملة بعضها محتمل يعني، وبعضها لا يخرج من الملة إنما هو من البدعة. نعم. السؤال الأول يا أبو عاصم. أي هذه إلى من؟ الأئمة. إيه. نعم هذا ليس ببعيد. نعم ولذلك تجد الحس الفارسي مرتفع عند الصفويين بشكل كبير وفي إيران، تقديسهم لقبر أبي لؤلؤ المجوسي قاتل عمر، هذا يعني يؤكد لك قضية الارتباط بين بعض وليس كل. ولهذا أنا لست مع بعض الإخوة المشايخ الذين يسمون الشيعة جميعا مثلا يقول مجوس، هذه أنا أرى أنها تسمية ليست دقيقة، يطلقونهم على جميعا، بل قد يكون بعضهم الصفويون نعم هؤلاء فيهم العرق الفارسي الذي يريد أن يحيي الحضارة الفارسية باسم التشيع. لو ذكرت يا دكتور أحمد أنا اللي بسألك الآن سؤال أبو عاصم قبل شوي وش السؤال اللي تو كان عن كدول يندثر يندثر. هو أبو عاصم أنا سألني هو قال هل يمكن هذا الفكر أو الاعتقاد يندثر؟ أنا قلت كدول قائم دول تقوم وتندثر عادي يعني تتبنى فكرة معينة مثل أي دول أخرى هذه سنة الله سنة الله في هذه الدول. لكن كمعتقد أو مذهب قائم يعني له أبجديات معينة الله أعلم أنه سيستمر. نعم. الكلام في الدول تقوم وتندثر هذا
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم أشكر الله تعالى ثم أشكر مضيفنا الأخ أبو نهار وأشكر الدكتور الشيخ عمر على هذه المعلومات القيمة بارك الله فيه. ما يتعلق بالسؤال مسألة الاندثار هذه والله أعلم أنه لا يندثر. بالنسبة للطوائف المبتدعة الأخرى دائما يروحون للرسل في التوحيد ربما أنها خفت كثيرا الأشعرية وغيرها لكن بالنسبة للشيعة لا شك أنهم بقوا. وطبعا الثورة الأخيرة هذه لا شك أنها هي المسؤولة وهي التي حركتهم الآن. لكن مسألة أنهم يندثرون أو يدخلون في السنة يبدو مسألة التقارب بين السنة والشيعة هذه ربما شيخ عمر يشير إليها يبدو أن الذين يدعون إلى التقارب هذا يبدو فيه صعوبة. لا يمكن أن يكون هناك تقارب بين السنة وبين الشيعة ووجود مثلا صلح يعني دائما الدول مثلا تختلف على الحدود ويقال أنتم تنازلوا عن هذه الجهة ونحن نتنازل عن هذه الجهة هذا أمر ممكن وتصلح الحدود. لكن بالنسبة لصلح على العقائد ما يمكن أن يقال مثلا يقول السنة أو يقول مثلا الشيعة السنة أنتم اعترفوا لنا بأن عليا أفضل من أبي بكر وعمر ونحن نوقف لعن أبي بكر ما يمكن
الكلام. الأمر أعظم يا دكتور.
نعم.
أنا في تقديري أعظم من قضية المفاضلة.
نعم.
أعظم من هذا القضية يعني نسف لأصول أكبر من هذا يعني قضية وجود قرآن مثلا آخر غير القرآن بأيدينا كمثال قضية يعني الخميني أنا قرأت له نص يقول أخطأ النبي صلى الله عليه وسلم حينما فعل كذا وكذا وكذا يتكلم على الإمامة لماذا لم يصرح بها لماذا لم يعني يوجد كتاب صريح هو الآن مقرن الإمامة لعلي قاضي وخالص بس يقول أخطأ وهو الذي عرض الأمة لكذا كلام كفري.
نعم صحيح.
فأنا قلت للأخ قبل قليل في غيبتكم يا دكتور إنه الالتقاء مع الشيعة أو الرافضة وغيرهم أو الصفي لا يمكن لأنه خلاف الأصول لكن الواجب هو التعايش بس
نعم. أنتم تسكتون
حتى لا تحرقنا نار الفرقة كما أحرقت العراق والشام.
نعم
بس
لا أنا عندما مثلت بارك الله فيك بعلي لأنهم متقاربة أنتم مثلا تقولون بأن عليا أفضل من أبي بكر أينا. ونحن نسكت عن أبي بكر وإلا الخلافات كبيرة جدا
أعظم
تعلق بالقرآن ما هو الشك.
صحيح.
والقرآن معناه تكذيب لآيات القرآن إننا نحن نزلنا ذكر وإنا له لحافظ.
نعم.
وهم يذكرون أشياء يعني كثيرة أشياء تغيير في الكتاب يعني أشياء لها علاقة بالمذهب مثل ألم نشرح لك صدرك وجعلنا عليا صهرك.
نعم.
وهناك أشياء لا علاقة لها بالمذهب
دعاء غير نعم. الله عز وجل نقض الأصول الإسلام والتوحيد يعني
نعم.
حتى في الحرم ليس سرا أن بعضهم عند الكعبة يجري يقول يا علي يا حسين أين الله ما الفرق بين أن هذا يدعو ميتا وهذا يدعو صنما
صحيح.
نعم.
صحيح. وأما بالنسبة لما تقول أن الخميني يقول تخطئة الرسول عليه السلام هو يقول يعني بأن الإمام الثاني عشر سيأتي ويأتي بأشياء لم يقل بها الأنبياء السابقين وهذا الخطأ معناه ليس خطأ الأنبياء السابقين الخطأ الله سبحانه وتعالى.
صحيح.
عز وجل
هذا يصرح به بعض
لا شك.
نعم.
نعم. بارك الله فيكم بالنسبة للأسئلة إذا طرحتها بارك الله فيكم تقولون لماذا لم يجعلوا يوما لقتل مثل الإمام علي رضي الله عنه الخليفة علي بن أبي طالب ولقتل الحسن الظاهر أنه كما قلت السؤال الأول من الذي قتل الحسين هل هم الذين قتلوه أو غير هم يبدو أنهم يعترفون لأنهم قتلوا الحسين
خذلوه.
ولهذا يبدو أن مسألة عاشوراء يعني لم يعملوها لعلي رضي الله عنه ولم يعملوها للحسن لأنهم لم يقتلوه لم يشاركوا في هذا لكن اللي حصل أن هؤلاء 18,000 أو 4,000 لما جاء عام 62 بدأوا يضربون أنفسهم لأنه لم ينصروا الحسين.
ندموا
على نعم. لكن إذا كان هؤلاء الموجودين يضربون أنفسهم فما بالوا الأحفاد وأحفاد الأحفاد وهكذا
نعم.
لا شك أنه خطأ، لكن يبدو أن أساسه اعتراف منه والندم لأنهم كتبوا إلى الحسين ربما كما قلت بارك الله فيك 150 وكذا
نعم.
مع ابن عباس قال له ورددها مرارا إنهم ما نفعوا أباك
صحيح.
حتى ينفعون
أبو سعيد
كله. ولكن هذا أمر على كل حال صحيح. أراده الله
لا شك. لا شك.
بارك الله فيكم في مسألة ما يتعلق بالمصاهرات، يبدو أنهم هم على كل حال يعني يردون على أن المسألة قد تكون تقية وبعض المصاهرات لا يعترفون بها، لكن مسألة التقية هذه يبدو أنها كانت موجودة إلى الثورة الأخيرة التي شجعت هؤلاء وبدأوا يظهرون أنفسهم، ويبدو مسألة يعني التقارب بينهم إلى حتى قبل الثورة في العراق، ربما العراق هو البلد الذي يوجد فيه تقريبا يعني نصف ونصف، كانوا المصاهرات بينهم وأمر عادي وشركاء في التجارة، كل هذا حادث إلى أن قامت الثورة.
نعم.
فلا شك أن الثورة هذه هي التي جلبت المشاكل.
نعم.
هي التي حركت، هي على كل حال الأمر الأول ربما أنه من ناحية التقارب بينهم خاصة في العراق يعني الذي نعرفها نعرف أسماء معينة وكذا ويعتبرونه عادي، يعني شمر في الجنوب شيعة وشمر في الموصل سنة وأبناء عمومة وكذا، وكان المسألة يعني هواية أنك تكون سني أو تكون شيعي، لكن يبدو أن المسألة عدم اهتمام بالدين أيضا من جانب السنة وجانب الشيعة، لكن لما جاءت الصحوة بالنسبة للسنة وكذلك أيضا لما قامت الثورة في إيران بدأوا يحركونه بدأوا يعلنون ما كانوا يخفونه سابقا، ولا شك أن المشاكل الموجودة الآن كل أسباب هذه الثورة هذا على كل حال رجما بالغيب، لكن والله أعلم لو لم تكن الثورة في إيران ما قامت عندنا المشاكل. الشيعة الموجودين عندنا في الشرقية وفي الكويت والبحرين كلهم هادئون ولا عندهم مشاكل أبدا، كذلك الوضع في العراق والله أعلم لولا الثورة الإيرانية والحرب التي حصلت 8 سنوات والديون التي لحقت العراق ثم بعد ذلك قام باحتلال الكويت، كل هذه أسبابه إيران. ما يحدث في لبنان أيضا لولا هذه الثورة ما قام هذا الحزب في إيران وما عطل حكومة لبنان معطل بدون رئيس كله بأسباب هذا الحزب، وكذلك في سوريا اليمن أيضا اليمن الفرق التي أشرت إليه بارك الله فيك كلهم زيدية، هناك فرقة الجارودية هذه ربما أنها يعني، لكن لولا الثورة في إيران لبقيت الجارودية على وضعها ما تحولت من جارودية إلى 12 المشاكل كلها جاءت غيرها، لكن لعل المستقبل القريب إن شاء الله تعالى يأتي بخير بإذن الله بارك الله فيك.
بالنسبة لتفسير الدكتور المصاهرات بأنها تقية، هذه ممكن تقال لو كانت المسألة بيت بيتين، لكن عشرات البيوت هذا يصعب تفسيره بالتقية. لأن أصلا نسله لم يتنتشر.
كل الشكر لأبو نهار على هالأمسية الرائعة بعد شكر الله عز وجل، ثم شكر للدكتور عمر على الطرح الرائع. أتساءل حقيقة عن نهاية هالقصة، ما موقف يزيد بن معاوية من مقتل الحسين حتى لو كان هو اللي يعني بالباطن هو اللي أمر بالشيء هذا حتى لو كان بطريقة غير مباشرة، أيضا كبار أهل السنة ما موقفهم وتحليلهم من الطعن الذي طعن بهم غدرا، يعني الأمر هذا اللي حصل لأهل السنة هل سكتوا عليه أم أنه مثلا الخليفة اللي جاء بعد يزيد هل قاوموا هالشيء هذا أم كان في ردة فعل لهم، يعني أحتاج توضيحنا بالآن.
أما بالنسبة لموقف يزيد فقد يعني ذكر الذهبي وابن كثير قال إنه لم يكن راضيا ولم يكن كارها سنكون منصفين، يعني يبقى هو رجل يريد أن يثبت ملكه ويقمع الفتنة التي ثارت، وقد يعني ذكر في يعني أشرت أنا في مقدمة كلامي أن الحسين رضي الله عنه وعبد الله بن الزبير وكذلك أيضا عبد الرحمن بن أبي بكر وإن كان مات مبكرا قبل معاوية وأيضا عبد الله بن عمر لم يكونوا راضين بولاية العهد ليزيد ومعاوية حي، ف بل كانوا يرغبون أن تسير السنة على طريقة الخلفاء الراشدين، إذا مات استخلف من بعده إما في أحد الطرق المعروفة عند أهل العلم، إما بالشورى وإما بالتنصيص عليه. والثالثة التي جاءت بعده وهي ولاية العهد، والرابعة بالقهر والغلبة كما في حديث العرباض وإن تأمر عليكم. لكن المقصود أن معاوية رضي الله عنه كان يقول ليزيد، كان يقول ليزيد فيما ذكر إن عبد الله بن عمر رجل وقدته العبادة، يعني لن يقلق يعني، لكن انتبه من الحسين من ابن الزبير. واضح؟ الحسين لما قتل، لما مات معاوية رضي الله عنه، مال الناس إلى الحسين أكثر من ميلهم إلى ابن الزبير، وهذا طبعا له ما يبرره، ابن بنت النبي عليه الصلاة والسلام وابن علي، وهو خير أهل البيت في وقته بعد موت الحسن رضي الله عنه، هو خير أهل البيت في وقته. فيزيد شعر بخطورة وجود هذين الاثنين، عبد الله بن الزبير ويزيد بن معاوية. عبد الله بن الزبير لما جاءت الكتب من العراق إلى الحسين تستنهضه إلى الخروج، كان عبد الله بن عمرو كما قلت لكم وكما ذكرت قبل قليل أنه لم يكن يرى في خروجه بأسا، عبد الله بن الزبير كذلك. وكان ابن عباس ينهى أو يزجر عبد الله بن الزبير ويقول له إنما يعني يقول يعني اتق الله ويخوف، يقول لا تقل للحسين أخرج لأنك تريد أن يخلو لك الحجاز بأهلي، لأنه يعني يعرف أن الناس يميلون إلى الحسين. فكانوا فيهم وضوح وشفافية، وهذه قضية يعني حقيقة تقودني إلى نقطة أود أن أوضحها، وهي أننا ونحن نتحدث عن هذه الموضوعات، يعني عمر قبل شوي الشيخ عبد المحسن يقول لماذا لا يتحدث علماؤنا ومشايخنا عن هذه القضايا، لاحظ أنها تتماس مع قضايا حساسة. لكن يجب أيضا ونحن نتحدث عن القضايا أننا نعرف أن هؤلاء بشر، بشر ليسوا معصومين، تبقى لهم بشريتهم ويبقى لهم اجتهادهم واختيارهم، ولولا أنهم صحابة لربما كان الإنسان يتوسع في العبارة أكثر، لكن هؤلاء صحابة نزل فيهم من الترضي ولهم يعني حصانة لسنا نحن الذين أعطيناهم إياها، أعطاهم إياها الشرع. ولهذا كان بعض السلف يقول، ورواه ابن عساكر في تاريخه، يقول كلمة عجيبة جدا ومتينة أرى أنها يعني تكتب بماء الذهب، يقول معاوية رضي الله عنه كحلقة الباب، من حركها اتهمناه على من فوقه. إيش يقصد؟ يقول ما نحن ننزك معاوية، معاوية اجتهد في قضايا قد يكون أخطأ في بعضها، هذه ما في إشكال عندنا، لكن من يريد أن يتحدث عن معاوية هل قصده فعلا فقط الحديث عن معاوية ومناقشة هذه القضية التي وقعت في ولاية العهد وغيرها بإنصاف، أم أنه يريد أنك إذا أسقطت معاوية فما بعده يسهل، لأنك إذا قبلت بإسقاط واحد من الصحابة أو بالكلام والطعن فيه فمن بعده مثله، إيش الحصانة لمعاوية ولا هي مثلا لعبد الله بن الزبير ولا للحسين ولا لغيره؟ فالقضية ستكون يعني قنبلة ستنشطر ولا يعلم أثرها إلا الله سبحانه وتعالى. إذن نقول الموقف من مقتل، يعني موقف يزيد كما قال ابن كثير يقول لم يكن راضيا، يقول فيما يظهر لم يكن راضيا ولم يكن كارها، لأن هذا كان يهدد ملكه، فمن مصلحته سياسيا أن يقتل المعارض هذا اللي هو رقم واحد في اليوم، رقم واحد. حتى ابن الزبير ما كان يشكل بالنسبة ليزيد خطورة خطورة الحسين، وحتى معاوية كان يقول إن الحسين أخطر يعني عليك معنويا بسبب موقفه من آل، يعني مكانته في الناس، كونه صبط النبي عليه الصلاة والسلام وكونه رأس آل البيت وكذا، هو الذي يعني انتبه وداري وكذا. وكان معاوية رضي الله عنه يكرمه في حياته، وكان يقول ابن كثير كان يأتي، والذهبي يقول كان يأتي إلى معاوية كل سنة ويحذيه ويكرمه، فمرة جاء إليه الحسن والحسين وقال خذ هذه العطية فوالله لا يعطيكما أحد بعدي مثل هذه العطية. فقال له الحسين رضي الله عنه كان قال والله لن تعطي أحد خيرا منا أيضا، يقول منا إيش لنا وليست لك، هي يقول ما تمعطينا أحد أفضل منا أيضا. فالقصد ما هو؟ القصد أن هؤلاء بشر وهذا ملك، والملك تعرف ما ضريبته وثمنه، فيعني هذا اللي يعني يمكن أن نقوله في هذا السياق. أم لا، هي الآن لو نظرنا إليها بقضية الأخذ بالثار خرجنا عن المنطق والعقل، واضح؟ هذا يصير منطق الغوغاء، الثار ومثار، منطقة القبائل ومنطقة الوحش صحة العباد. لا بيجي كي عبد الله بن عمر لما بويع ليزيد كما في البخاري جمع أولاده. شوف عبد الله بن عمر يتكلم منطق شرعي، تجاوز حظ النفس، ونحن نعلم يقينا أن عبد الله عمر أفضل بما يعني يظهر لنا من النصوص، أفضل من معاوية وأفضل من فضلا عن يزيد. ولما بويع ليزيد جمع أولاده كما في البخاري وقال لهم تعلمون أن قد أعطينا صفقة يميننا لهذا الرجل، بايعناه والله لا أعلم أن أحدا منكم خلع يدا من طاعة إلا كانت التي بيني وبينه، يعني فارقته. فعمر رضي الله عنه إمام ورع، وكان كما يقول ابن تيمية وغيره كان أولى الناس بالخلافة ممن تولاها في عهده، يعني بعد الخلفاء الراشدين، ولكنه لم يكن متطلعا لهذه القضايا. أثرت فيه الوصية النبوية حينما وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على كتفه وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فكان ابن عمر يوصي أتباعه ويقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، كان زاهد وعابد ومبعد عن هالقضايا دي. لكن لما جاءت المسألة محك سمع طاعة أو فرقه وتشتت وقتال، رجع إلى الأصول وأحكمها، لأنه عنده نصوص كثيرة. وإن تأمر عليكم عبد حبشي اسمعوا وأطيعوا، النصوص المحكمة التي يعني تصل لحد التواتر في السمع والطاعة وإن كان الإمام جائرا أو ظالما. فأعمل هذا الأمر وبقي حتى إنه لما أصر عبد الله بن الزبير على مقاتلة يزيد لأنه لم يبايعه، وهذا عذره، حتى بس نعرف كيف وصلت الأمور إلى هذا المستوى. فجيش الجيوش، جاء عبد الله بن مروان وروح الحجاج في القصة المشهورة في سنة 73، يعني بعد مقتل الحسين ب 12 سنة قتل رضي الله عنه. فكان عبد الله بن عمر ممن نص عبد الله بن الزبير ألا يفعل، لكن كان عبد الله يرى أن هذا الوضع القائم غلط، لا يجب أن يصحح. نعم، حتى جاءه الحجاج بن يوسف في القصة المشهورة ونصب المنجنيق وقتله، القصة المعروفة. فمر عبد الله بن عمر على عبد الله بن الزبير بعد أن صلب كما في صحيح مسلم، وكان يكنى أبا خبيب ويكنى أبا بكر، له أكثر من كنية، فقال السلام عليك أبا خبيب، أما والله أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، أما والله إن أمة أنت شرها لأمة خير. فالتوازن والإنصاف، لاحظ، هو كان ينهاه لأنه يعرف أن القوة والغلبة ليزيد، وأن عبد الله بن الزبير ينبغي أن يحفظ الأمر. لكن عبد الله بن الزبير كان مجتهدا ويرى أن النصاب لابد أن يعود إلى حاله كما يرى، ولكن الأمور جرت بها المقادير على هذا النحو. وفي الوقت نفسه أنصفه، لأن عبد الله بن الزبير كان عابدا وكان صحابيا جليلا، وهو أول من يعني ولد للمسلمين في المدينة، إلى غير ذلك من الفضائل المعروفة. أعتذر عن هذا الاستطراد.
بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر أخي دكتور أبو عبد الله، لا شك أنها فتنة كبرى. هناك أكذوبة تاريخية بتلعب التاريخ، يزيد بن معاوية لم يقول يعني أنه ما أمر عبد الله بن زياد بقتله، لأن يزيد لم يخلع هذا الشرس اللعين عبد الله بن زياد.
عبيد الله،
عبد الله بن عبد الله بن زياد،
عبيد الله، عبيد الله بالتصغير.
فالحقيقة يعني تصور وصلت بها هذه الوقاحة، أنه يمسك مسلم بن عقيل يرميه مع السطح كأن مسلم قاتل والده أو والدته. الشيء الثاني أنهم كانوا حتى عبد الله بن عمر والعباس يعني ذكرته كانوا يتابعون الحسين، يا أبا عبد الله ارجع ارجع لقد قتلوا والدك، أهل العراق قلوبهم معك وسيوفهم عليك يا أبا عبد الله، ولكن المقد. على كل حال كادت ألا تحدث هذه المجزرة، لأنه لما شاف الوضع الحسين رضي الله عنه إن الوضع أخذ يعني أخذ حساب وعرف قدر الوضع، قال أذهب إلى مكة، قالوا أزلام عبيد الله بن زمع، قالوا لا، قال إذا أذهب إلى يزيد بن عمرو وسأتفاهم معه، قالوا لا تذهب إلى قصر عبيد الله بن زياد. فذهب وهو رفض ذلك، طبعا إهانة. فهذا الحسين رضي الله عنه كان الرسول يشير على كتفه صغير، وكان وفي واحد شاف المنظر قال أي مركب ركبت يا غلام، فرد الرسول عليه قال وأي راكب هو، ولكن نافت للأسف حصل. شكرا.
شكرا على العموم. كان في تعليق بسيط عندما طرحت من شوية طرحنا، كنت أذكر أنه ما في، احنا ما نبحث عن التوافق أو الوصول إلى حاجة مشتركة تماما، إنما الخطاب بين السنة والشيعة هو اللي يبحث عنه. يعني طريقة الخطاب هي اللي ودنا تكون بطريقة أخرى غير اللي مع الأسف اللي سائدة.
أجيب عن هذا سمحت، هذه آخر إجابة. أنا عندي أنه لابد يفرق في الخطاب بين حالين: حال المناظرة التي يريد فيها الشيعي مثلا أن ينتصر لعقيدته وكذا، أنا أقول لابد أن يرد عليه بقوة وبوضوح تقابل يعني ما يريد أن يسوق له بدعة، هذا في مقام المناظرات لابد أن يكون هناك قوة ووضوح وإبطال لما عنده من الكلام الذي يدعي سواء ضدنا أو يعني يستدل له ليثبت مثلا أنه حق وأنه من كذا وكذا له دليل. لا لا طبعا بدون بداءة. الخطاب الثاني هو خطاب الدعوة ليس المناظرة، خطاب الدعوة: آتي إلى قوم من الشيعة وأريد أن أدعوهم، هذا لابد أن ينزل كثيرا وأن تبين يعني الحقائق بوضوح، وأن كما قلت يا أخوان هو هؤلاء مشكلتهم يعني لابد أن ننظر إليهم بعين الرحمة يعني في مقام الدعوة وأن نشفق عليهم، ويكون الخطاب فعلا منطقي يعني حرك ذهنك يعني خاطبهم بالأسئلة العقلية. أنا أكثر من واحد من الشيعة وأذكر الدكتور نجيب الزامل، الأستاذ نجيب أبو يوسف، له تجربة جيدة مع بعض الشباب ذكرها في 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 بعض لقاءاته. يعني كان يتكلم مثلا على سبيل المثال عن قضية تهمة أم المؤمنين رضي الله عنها بالفاحشة، لا شك أن هذا كفر لأنه مصادم للقرآن، لكن أبو يوسف تجنب هذه النقطة وكان يقول لهم تعالوا يا جماعة أنتم الآن يعني ماذا يسمى الإنسان الذي يقع في بين قوسين أجلكم الله الديانة، له مصطلح عندهم في المنطقة، قالوا يسمونه كذا، قالوا ترضون الواحد من أبوانكم ولا مشايخكم، قالوا لا، قال ترى إقراركم بهذا ترى رمي للرسول بهذا، بس باختصار يقول والله كلهم رجعوا من عندي وقد تابوا من هذه الفرية. يعني نحن نحتاج في مقام الدعوة إلى خطاب يحرك العقل وخطاب يخاطب يحرك العاطفة أيضا، لا بأس من قوم العواطف عندهم شغالة، لكن البذاءة والبذاءة ليست في شيء، ادعو لسبرك بالحكمة، والحكمة إذا أردنا أن نخاطب في مقام المناظرات تختلف، تختلف تماما. هذا الذي يعني أرى أنه يعني فرق في
الخطاب. شكرا دكتور، شكرا لكم أخوان على مداخلاتكم القيمة، ولعلي ألخص ما سمعت أو شيئا قليلا من الجميل الذي سمعته منك دكتور، أن التعايش حتمي ومن يقاومه يقاوم التنفس، أن التشنج بالطرح والمفردات البذيئة لن يقنع الآخر مهما كان الطرح يحمل من حقيقة، احترم عقلك لتحترم ذاتك، ومن لا يحترم عقله ويصدق بكل خزعبلة أو ما يناقض العقل حريا ألا يحترم ذاته. وختاما رضي الله عن آل البيت الأطهار، رضي الله عن الحسين، ولعن الله قاتله ومن أمر بقتله ومن رضي إلى يوم الدين. أكرر شكري لك ولكم جميعا إخوان، ونلتقي بكم الثلاثاء القادم بإذن الله.